السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عجيب أمر النبوات في القرآن والسنة أننا أفردنا أحيانا بعض اللقاءات لنبي واحد من أنبياء الله، ولم تسعنا اللقاءات لاستعراض قضاياه، ولكن هناك أنبياء ذكرهم القرآن والسنة بمجرد الاسم ووصف من الأوصاف، أنه من الصالحين مثلا أو أنه من الصابرين، ولا نعرف شيئا مطلقا عن أنبائهم. لماذا أودع القرآن أسماءهم؟ لماذا أخبر القرآن بأوصافهم؟ هل هي معجزة سيأتي أوانها في يوم من الأيام؟ هل هي أمر سيفاجأ البشر بأن له مدلولا في جيل من الأجيال؟ عندكم مثلا نبي الله إلياس، ماذا بماذا تكلم القرآن عنه؟ نبي الله اليسع، نبي الله إدريس، نبي ماذا قال القرآن عنه؟ ثم هناك نبوات أخرى من عجيب الأمر أنه وردت لها أنباء خلابة في القرآن، ولكن لم يحسم القرآن بنص صريح إن كان هذا نبي أم أنه مجرد رجل من الصالحين. لقمان مثلا تكلم العلماء في هل هو من النبيين أم ليس من النبيين، ووردت له آيات في الحكمة. ذو القرنين على سبيل المثال وردت له قصة رائعة فيها معجزات إدارية وسياسية وقيادية وريادية ونبأ من أنباء الساعة وعلامة من علامات القيامة، ولكن لا يقول لنا القرآن هل هو نبي أم ليس بنبي. وتحدثنا السير عن أعداد هائلة من الأنبياء والرسل. صحيح نعم، نبي الله أو الرجل الصالح الذي لقيه موسى وآتاه الله من آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وسمته السنة الخضر في أحاديث صحيحة، يا ترى نبي أم رجل من الصالحين؟ نبي يوحى إليه ومن الأنبياء أم رجل من الصالحين؟ لم يقل القرآن ذلك في آية صريحة، ولا السنة في سنة صريحة حتى لو كانت سنة ضعيفة. طيب كيف نتعامل مع هؤلاء؟ هل نتعامل معهم كأنبياء أم نتعامل معهم كأشخاص صالحين؟ وعندما نتناول في سلسلة تناولنا وتدارسنا للنبوات، نتحدث عنهم في ضمن هذه السلسلة أم نخرجهم منها، أم نقول لماذا أبهمت أحكامهم أو أخبارهم أو رسالاتهم؟ لماذا؟ ويحدثنا علماء السير كما قلنا، بل علماء التفسير بالأحرى، عن أعداد الأنبياء. صحيح عند التحقيق لم يصلوا إلى عدد محدد يعني أو إلى أثر صحيح يصلح للحسم بعدد محدد، لكن الأرجح أنهم 124 ألف نبي ورسول أنبياء الله، 124 ألف، ولا نعرف منهم إلا هذا العدد القليل الذي جاء به القرآن. طيب هؤلاء إذن كانوا خاصين بأممهم، ما على يعني مسألة الحقيقة لابد من
30 أو أقل من
طبعا مذكور. يعني ما جاء في القرآن الكريم وما جاءت به السنة وما جاء حتى بمجرد الإلماح، يعني مثلا لما ألمحوا إلى شيث ابن آدم وقالوا هو ابن صلبي لآدم، فقالوا لا هو حفيد آدم وهو أول نبي من، يعني هناك نبوات حتى التي لم ترد، النبي الذي بعث الله عن طريقه طالوت ملكا وهكذا. وبعضهم يرد في القرآن ذكر لهم وترد في السنة تسمية لهم. نحن في هذا اللقاء أمام هذه الظاهرة نضعها تحت المجهر ونتناول شيئا من الإلماح إلى يعني أنباء بعض الأنبياء الذين لهم أنباء الحقيقة. ولذلك مثلا أنا لعلي يعني أدعو رفيقي الدرب الجليلين ربنا يحفظهم ويبارك فيهم إلى أن نبدأ أولا باستعراض سيدنا لقمان وسيدنا ذي القرنين وسيدنا الخضر وأنبائهم، بصرف النظر إحنا لن نصل في اللقاء إلى أن نقول هذا نبي وهذا ليس نبيا، ونقول هذا إنما فقط أنا أذكركم بأن إلياس واليسع وذا الكفل والخضر ولقمان، ويعني نذكر بهذه الأسماء لتعلموا أنها من النبوات وأنه قد يكون لها شأن وقد يكشف لنا من أمرها مستقبلا ما نفاجأ بأنها آية بينة من آيات الله عز وجل. ولذلك يعني اسمحوا لي وقد تشوقنا أن أدعو فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح سلطان وهو من هو إلى تناول نبأ لقمان عليه السلام
إن شاء الله.
إحنا قلنا نقول ذي القرنين، طيب خلاص خلي إذن لقمان مع الأستاذ سعيد ولو تكرمت وأخذنا
ولو مؤلف في سورة الكهف صلاح.
نعم،
فلما يتكلم عن ذي القرنين المؤلف سورة الكهف
أنا يعني ولمحت أنه يقلب في سورة لقمان، فقلت لعله سوف يحب هذا، لكن ما شاء الله يعني فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد. الحقيقة ما أحسن يعني الكلمات عندما تخرج من قلب وعقل وجدان أخي فضيلة الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، يعني أشعر الحقيقة أنها تدخل إلى القلوب بغير استئذان، فأسأل الله أن يجزيه خيرا. والحقيقة يعني أيضا يعني أخي الكريم الأستاذ سعيد توفيق، يعني بالفعل الكلمات تخرج ربما عفوية لكنها تتخلل النفس البشرية بطريقة أشعر فعلا أننا يعني أكرمنا الله سبحانه وتعالى بقضية وما أنا من المتكلفين.
احنا
مسترسلين وواقفين على باب الملك متذللين وبنقول يا رب احمل كلامنا إلى عباد الله الصالحين لعلك يا ربنا أن تكتب لنا بها القبول الحسن عندك والتغيير للأحسن عند الناس إن شاء الله.
هو بس في سر، إحنا أنا حاولت أقلد حضرتك ما عرفتش فاضطريت أرجع لمقامي مرة أخرى.
لا يعني بالعفو ربنا يرضى عليك بارككم الله. إحنا عندنا يعني سيدنا ذو القرنين رقم واحد تحدي به النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، الجماعة المشركين راحوا إلى يثرب وجابوا مجموعة أسئلة قالوا احنا عايزين نعجز الراجل ده اللي هو محمد اللي بيقول انه نبي. فكان ده أحد الأسئلة الرئيسة اللي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين. عشان كده واسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض. إذا قصة سيدنا ذو القرنين صرف النظر كما قال أخي الشيخ حازم انه نبي أو غير نبي، هذا النبي بنص القرآن مكن الله له وآتاه من كل شيء سببا. وأول درس في ناس عندها إمكانات سواء مالية أو إمكانات صحية أو عقلية أو صلاحيات سياسية، لكن لا يوظف هذه فيما يرضي الله وفيما ينفع الناس. هنا فأتبع سببا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا. عشان كده بيروح مغرب الشمس وبيروح مشرق الشمس وبيروح في الدهاليز ما بين السدين، مش قاعد في مكتب بيتلقى تقارير وتجيله أخبار دون أن ينزل بنفسه ليرى. والعرب تقول ليس راء كمن سمع. وأبو يوسف لما بينصح هارون الرشيد في كتابه الخراج يقول إذا عينت رجلا فلا يكفيك أن تأتي منه الأخبار، وإنما يجب أن تنزل إلى عموم الناس أو أن تأخذ أخبارا دون حواجز من عموم الناس حتى تعرف حقائق الأمور. فيبلغ مغرب الشمس، وبعدين نلاقي القصة دي هي قصة التمكين اللي في آخر السورة، اللي زي ما قلت في كتابي سورة الكهف منهجيات في الإصلاح والتغيير، دي اللي كل جمعة ما نقرأ سورة الكهف الحق يبدأ ضعيف والباطل قوي مهدد مع أصحاب الكهف، وبعدين الباطل يقل شوية والحق يعلو، يبقى حوار متكافئان واضرب لهم مثل الرجلين. آخر السورة لا، ده الحق اللي معاه القوة والسلطان، كأن هذا هو المنحنى الصاعد الذي يجب الله أن يبقى في عقل ووجدان كل مسلم. كل أسبوع يوم الجمعة يحلم ثم يعمل على نقل الإسلام به بجهده مع إخوانه أن ينتقل من الاستضعاف إلى الحوار ومنهما إلى التمكين. وقلت مستحيل يطلع الإنسان من الكهف إلى التمكين، وإلا كانت القصص كانت دي جات الأول ودي جات الثانية، إنما ده السلم الطبيعي الفطري، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن المنحنى الصاعد ده الحق بيوصل لأعلى قمة، قمة التمكين، فتزرع أمل وتعطيه خطة عمل وتقول لك لما توصل لمرحلة التمكين ما ينفعش وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، ما ينفعش حوار بس، ينفع فقط منهجية واحدة فأعينوني بقوة.
جميل. يعني شوف هو يقصد بقدر استغراق التالي اللي بيتلو القرآن في السورة بينتقل نفسيا، انه يحس اول السورة فيها الحق في استضعاف ثم صراع ثم انتصار
ثم حوار
ثم حوار
ثم تمكين. يعني ده الشيء الطبيعي. وبعدين لما بيوصل للتمكين لما بيروح عند الناس يعني قال اما من ظلم فسوف نعذبه، هنوديه المحكمة ويحكم القاضي وبعدين نحاسبه في الدنيا، ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، ده جزاؤه في الدنيا وده جزاؤه في الاخرة. لما نقل مع المؤمنين عمل ترتيب مختلف، قال واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، لان اصحاب الايمان عايزين الاخرة، فبدأ مع أصحاب الدنيا بما يخافون منه وهي العقوبة في الدنيا، وبدأ مع أصحاب الآخرة فيما يرجونه وهو المغفرة والجنة في الآخرة. قلب يعني مع الترتيب مختلف. احنا عندنا في الترتيب العلمي يقول لك هتبدأ دنيا وآخرة يعني نسق واحد، هنا اختلف النسق. أما من ظلم يبقى عقوبة في الدنيا فسوف نعذبه، لأنه هو لو خايف من الآخرة ما كانش ظلم، فتخوفه بما يخاف منه. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، فبدأ لهم بما يعني يرجونه أولا، وسنقول لهم من أمرنا يسرا. وبعدين الربانية العالية عنده جدا يعني اللي نشعرها في كل موقف، هذه جعلته فياضا في فعل الخير. ناس مظلومين بيشتكوا ما قال لهمش صبرا إن موعدكم الجنة، لأنه هو في مرحلة تمكين، ما قال لهمش يعني حوار طيب يعني طيب خاطرهم ابدا، وانما لما اشتكت يعني هؤلاء القوم من يأجوج ومأجوج قال فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما، وانا مش هظل ماسك كل المفاتيح من الالف الى الياء، شغلهم ووظفهم، اعطي شبكه لا تعطي سمكه. ما قال لهمش انا بتولى الموضوع كله وتدفعوا لي الاجر في يعني في الاخير، انما هم بيعرضوا فلوس قالوا لا 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 احنا ما بناخدش، يعني ما مكنني فيه ربي خير. لاحظوا ان لسه في قصه فيه ملك ياخذ كل سفينه غصبا، بياخذ من ايه؟ اموال الغلابه، يعني سفينه بتاعت المساكين، اما السفينه فكانت لمساكين غلابه يعملون في البحر. فالصوره بترسم لنا في الاخر ملك ظالم في الاول مع اصحاب الكهف، وملك غاصب في قصه سيدنا موسى والخضر، ما بيخليش بيكنس كل حاجة،
كل حاجة بيكنسها، يأخذ كل سفينة غصبة، ومالك بيتعرض عليه، احنا هنديك، احنا راضيين نعطيك، يقول لهم ما مكنني فيها ربي خير. كأنه مالك عادل، يعني كأن الصورة اللي تستقر في عقله ووجدان المسلم هو نبذ ما فعله الملك الظالم مع أصحاب الكهف، ونبذ ما يفعله الملك الغاصب مع قصة يعني سيدنا موسى والخضر، ثم استقرار أننا نسعى إلى ملك عادل. قال ما مكنني فيها ربي خير، ده أنا هساعدكم لوجه الله، وده عطاء ربي المفروض أن أنا أفيض به على خلق الله عز وجل، خير الناس أنفعهم للناس، بس أنا مش هتولى الزمام من الألف إلى الياء، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة، آتوني زبر الحديد، أنت اللي هتشيلوا هذا الحديد وتجيبوه هنا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فكأنه هو المهندس الكيميائي اللي معاه الدقة العلمية علوم المقادير كذا، النار توصل الدرجة لغاية كذا، بس هو واقف وبيشغل الناس عشان يبقى عندهم قدرة لحماية أنفسهم، مش زي المعونة الأمريكية ولا المعونة الأوروبية اللي بتيجي بخبرائهم ويجيب أموال يعني بيزعموا أنها منحة وهم اللي بياخدوها، وبعدين يعني يترك الشعب عالة على هؤلاء، وإنما جعل منهم فعلا أصحاب شبكة هم بيصطادوا بأنفسهم، فكانت النتيجة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، وما استطاعوا له نقبة. فبعد ما خلصت المسألة دي وخدم الناس، فكأن البداية في الدعوة إنك تقدم خدمات للناس وبعدين تقدم لهم الدعوة، ثم قال لهم هذا رحمة من ربي، ما قالش ده بقى يعني يعني هنا فكر وهنا علم وهنا يعني إحنا برضو يعني اشتغلنا وخططنا وعملنا وسوينا، وإنما نسب الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وأنا بحب أقول دايما اللغة العربية العادية هتقول هذا وعد، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعده جعله دكاء وكان وعده حقا، لكن هذا العدول نتيجة فوران النفس بحب الله عز وجل وحب ذكره، فهو في قمة الملك ومع ذلك في غاية الذلة والخضوع لله تبارك وتعالى، لترسم لنا صورة السلطة الشرعية، لترسم لنا صورة الملك الإسلام الصحيح. هم هؤلاء القانتون العابدون، مثل ما كان من سيدنا أبي بكر إذا صلى أبكى الناس ولم يسمع الناس صلاة يعني قراءته من نشيجه في الصلاة، مثل سيدنا عمر كان في وجهه خطان أسودان من شدة البكاء، ثم آل القوم آل الأمر إلى قوم تجد في أعينهم تحجرا وفي قلوبهم صدأ وفي يعني سلوكهم فسقا وفجورا. نحن بهذا نستطيع أن نرسم في نهاية قصة أصحاب الكهف كل يعني أو سورة الكهف في كل أسبوع صورة الملك العادل الذي يعتمد على أمرين أساسيين، الأول الربانية في نفس المسؤولين، ثم نفع الخلق أجمعين من خلال جولات يستخرج حاجات الناس ثم يعيش في خدماتهم ويذكرهم بلقاء ربهم تبارك وتعالى.
يا سلام، الله أكبر، ربنا يحفظك يا رب. قضية مهمة يبدو جدا، مسألة المواجهة بين الملك والنبوة.
طبعا
يعني احنا عندنا فعلا حضرتك لفت نظري انه احنا عندنا كذا نبي كان هو نفسه ملكا،
سيدنا داود وسليمان،
نعم
نعم،
وها هو ذو القرنين،
نعم،
وعندنا كذا ملك واجه كذا نبي واجه الملوك الطواغيت
زي سيدنا ابراهيم مثلا، سيدنا
سيدنا موسى،
موسى نعم
آه.
ما شاء الله،
يعني قضية فعلا إما يعني مواجهة الملك الظالم العضوض الطغيان والقيام بالسياسة الشرعية يعني
والصورة بترسم لنا يعني صور ثلاثة الحياة دي تلفت نظر جدا، يعني ملك ظالم يعني أنهم من يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم، مش مسموح لك تتدين ومسموح لك أنك تفكر في غير ما تفكر فيه السلطة، وملك غاصب يكنس القليل والكثير، انما مالك بيتعفف يقول لهم لا، هم اللي بيعرضوا يقول لهم لا 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 ما مكنني فيه ربي خير.
نعم سبحان نعم. الله، عندنا مواجهه حتى ملكه، يعني سيدنا سليمان واجه ملكه ايضا، يعني
الله.
الحقيقه مساله برضو دي ده اكيد بقى الكتاب القادم ان شاء الله
ربنا يرضى عليك.
اما الحكمه وفصل الخطاب فقد كانت مع لقمان.
نعم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحقيقة يعني سبحان الله تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتلو يعني آيات سورة لقمان، تلبسني قبل القراءة وبعد القراءة، هو اللي مسيطر تماما. أكثر من مرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل يعني دلني يا رسول الله على فعل كذا، مثلا أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد الرجل مرارا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب. بس هو ده الحديث، كلمتين. تعال بقى ترجمهم في الواقع بتاعنا العملي، عدم سرعة الغضب وأن تمسك نفسك عند الغضب، موضوع كبير جدا جدا من كلمتين قليلتين. قليلتين طيب، ما تبص ليه في الارض؟ انا عايز اقول
لا لا لا، ده انا ببص الايات
بس السريعه احسن، مش عايز ازعلك ابدا يعني.
ربنا يرضى عليك.
فالحقيقه سيدنا لقمان كما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام فصل قليل مركز، فايات سيدنا لقمان من اول ما بدا ولقد اتينا لقمان الحكمه الى الايه الاخيره واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، طلعت منها 10 نقط يعني. يعني بعد إذنك يا شيخنا أخذهم على مرتين عشان ما طولش على البعد. طيب، أول حاجة الغريب جدا أن سيدنا لقمان يقول ويبدأ بالشكر، والعجيب أنه بدأ بالشكر لله وحده، ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وبعد آية أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وكأن الشكر لله سبحانه وتعالى مطلقا في البداية، لابد أن تشكر على هذه الحكمة التي آتاك الله إياها يا لقمان، وأن من يشكر إنما يشكر لنفسه. وهذا درس عملي لنا جميعا الآن، ليس يوجد على وجه الأرض من إنسان إلا ولديه نعمة.
نعم
نعم، بس أنا عايز أقول على الأقل نعمة. مستحيل واحد يجي يقول لي أنا حياتي وأنا 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 ما فيش فلوس ما فيش. لابد وأن يعني يكون لديه نعمة على الأقل، نعمة كثير من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا كان ينظر ويبصر بعينين فتلك نعمة، وإذا كان يتكلم فتلك نعمة، وإذا كان يعقل فتلك نعمة. النوم نعمة، وكم حرمت عيون من النوم. إذن قضية الشكر، حتى لا أطيل، قضية الشكر رقم واحد في وصية سيدنا لقمان. والعجيب
زاد التربوي للداعية عشان يذوق من حلاوة العبادة قبل أن يوصي بها غيره.
نعم،
يعني هو شكر أولا ثم وصى ابنه أن يشكر ربه بعد ذلك ووصانا من بعد. فالداعية يذوق من حلاوة ما سوف يحدث الناس عنه.
نعم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، تاني درس تربوي على طول، إن وإنت بتوعظ الناس لابد وأن تتلطف وتبدأ بلفظ محبب إليه. أول حاجة لما أقول لك يا أخي وكمل، غير ما أقول لك يا دكتور أنت مش وضع مختلف، ما أقدرش أقول لك يعني وضع مختلف تماما تماما.
قلها ولا تخف.
يا أخي الحبيب لماذا لا تصلي؟ يا أخي الحبيب لماذا تدخن؟ شايف وقع يا أخي الحبيب، يا أخي يا أخي أنا بحب لك الخير، يا أخي التدخين مضر بالصحة، يا أخي يعني أنا الأول بقول أنت زي زيك وأنت مني بمنزلة الأخ، فدي بتزيل تمهيد نفسي غير عادي مع ابنك. بقى بزعل جدا جدا من أي أب أي أم ينادي للابن بقسوة أو بعنف أو بلفظ سيء أو يا ولد، بشوف دي بزعل قوي. يا ولد حط ده مكانه، يا ولد
كذا، يا ولد
لا دي بعد ما يعمل حاجه كويسه
يعني. يا ولد
فلم
يبقى النغمه
هي النغمه،
فلم يفوت
الترغيب.
فلم يفوت سيدنا لقمان وهو يوصي ويعظ ابنه ان يبدا الموعظه يا بني، انتهى اللطف والحب والحنان، وتذكرني يا ابتي سيدنا ابراهيم.
صحيح،
يا أبتي لما تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف، يا أبتي. فالقرب ده أساس في الدعوة إلى الله عز وجل. ومهم جدا أنه قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن التوحيد كان من قضايا الرئيسية الأولى في الوصية الجامعة لسيدنا لقمان لابنه. ثم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير إن جاهداك على أن إلى آخر الآيات كلها تدعو إلى بر الوالدين. وتعالى بقى نشوف زي ما حضرتك تفضلت في حلقة سابقة سيدنا عيسى يختص وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن الشقاوة مع عدم بر الأم تحديدا ولها مكانة خاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس قال 3 مرات ليس عبثا، هي مقصودة أن الأم لها منزلة ومنزلة عظيمة جدا. يشقى من لا يبر بأمه. وسيدنا يحيى قال وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا عصيا، فأيضا برضو عدم بر الوالدين معصية ومعصية كبيرة لله عز وجل. هنا بقى حاجة أعجب من الاثنين الحقيقة، إن وإن كانوا كافرين فأنت مأمور يا بني بأن تبر والديك. فتخيلوا بقى النهاردة اللي بنقرأ ونشوف، قتل أمه، ركل أمه برجله، أم مرمية قدام البيت مش لاقية تاكل، والابن رمية في الشارع، الابن اللي أول ما يتزوج، ودي ظاهرة ظاهرة مش قليلة، أول ما يتزوج تتحول حياته من البر التام للأم والرحمة بها إلى الزوجة التي تدعوه وتدعوه وتدعوه. وإحنا بنوصي ونوصي كل النساء أو البنات التي تقدم على الزواج الآن إن حماتك مهمة جدا جدا في حياتك، هي أم هذا الزوج الذي تحبيه
وأمها.
اللي بيحب إنسان لابد أن يحب من أنجبه ومن كان سببا في وجودي على ظهر الأرض. مش ممكن أكون بحبك وبحبش اللي جابك هنا، يعني مش إزاي، يعني مش منطقي. رقم 5، قدرة الله عز وجل والإعجاز العلمي في الآية اللي فيها الذرة، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. شوف بقى اللطف مع العلم التام. فتشبيه شيخنا مثقال حبة من خردل في صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، فدي كما يعني قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذن القرآن الكريم سبق كل العلوم اللي قاعد تقول الإلكترون بيدور حول بروتون وده موجب وده سالب وفي مدارات، العلم الكبير ده القرآن سبق إليه منذ زمن بعيد، وقال كلمة ذرة وقال مثقال حبة من خردل. يعني دقة القرآن ودقة التعليم من الأب إلى الإبن حتة مهمة دي جدا. مش بس بيعلموا الصلاة، ده بالعكس هذه الأسس سبقت الدعوة إلى العبادة. وأنا ألمح أن تربي عقل الإبن لابد أن يسبق تربية البدن على العبادة والطاعة. خليه فاهم بيعمل إيه، خليه بيحب الصلاة. من كتر كلامي مع ابني الصغير كريم كتير سألني سؤال امبارح عجيب جدا، يعني هو صغير عليه، قال لي هو ربنا نايم دلوقتي؟ فقلت له ليه انت بتقول كده؟ قال لي مفيش صلاة.
لا لا لا
والله بالحرف حدث منه هذا. فقلت له لا خلي بالك بقى، عايزين نتفق على شيء، ربنا لا ينام لا ينام،
ده معناه احنا بيشوف صلاة كتيرة في البيت، فأنا طول ما ربنا صاحي في صلاة يعني.
فيعني الحتة دي اللي بتأكد ان تربية المخ الاول انه يفهم ان ربنا لا ينام، ربنا في السماء، العقيدة، ترتيب المخ من جوه تعمله كده ارفف تخليه يحتاج دي يجيبها يحتاج دي يجيبها عشان يقدر بعد كده المخ ده لما يبقى مترتب جوه يخلي البدن دي صلاة ده صوم ده لعب يعني ده ترفيه. اذا برضو سيدنا لقمان يعني انا كنت حابب اقسمها وحضرتك تفضل انما نخلص بقى
نوجزها
نوجزها ان شاء الله. يا بني بعد كده دخل بقى في العبادة، رقم 6 إقامة الصلاة، 7 الدعوة إلى الله. وطبعا إقامة الصلاة واضحة، يا بني أقم الصلاة، إنما اللي أنا عايز أقف عندها ومش ممكن نعديها وحضرتك أكيد هتعلق عليها والدكتور مش هيسيبها، هو ليه ربنا لما قال له أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ليه واصبر على ما أصابك؟ ده يبقى قانون بقى إنك لما تصلي وتتقي الله وتبقى إنسان ملتزم لازم تجيلك بقى المصايب، لازم تجيلك المحن، لازم، ما هو واصبر على ما أصابك. لا ورقة بن نوفل قال كده للنبي ما أتى أحد أبدا بمثل ما أتيت به إلا حورب وعودي وأخرج. إذن قضية. ويمكن إحنا سبحان الله في مصابيح الهدى مع الأنبياء هتولي حضراتكم أو حضرات المشاهدين نبي واحد لم يبتلى ولم يعني يدخل فيه محنة وكله يا هود يا صالح يا شو كله سيدنا موسى إنا لمدركون، سيدنا عيسى، سيدنا يحيى يذبح، سيدنا زكريا يشق نصفين. إذن البلاء مرتبط بأمر الدعوة إلى الله. آخر حاجة عدم التكبر والاختيال، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. أدب اجتماعي بقى خطير. فكأن سبحان الله مجموعة من الآيات كفيلة بإصلاح المجتمع بأسره، بإصلاح أوروبا وأمريكا، بإصلاح كل اللي عمال يتكلموا عليه ده، الرأسمالية والاشتراكية والاقتصاد. والله هذه الأدب والأخلاق لو بقت واقع عملي في حياتنا خلصت القصة. لذلك الأعرابي اللي جينا وصلى الله عليه وسلم قال له إيه اللي عليا مفروض، قال له تصلي كذا، قال له ولن أزيد الصيام ولن، قال أفلح إن صدق. وفقها الأعرابي يا دكتور اللي هي قال له في سورة واحدة فقط وخلاص مش عايز حاجة تانية من القرآن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قال له كفاية عليا وسلام عليكم يعني، ومشي خلاص الراجل. ففعلا القرآن سبحان الله من يتدارسه ويعيش معاه ممكن آية والله يتغير كل الدنيا. فدي يعني سيدنا لقمان الحقيقة، ويعني شيخنا بقى أنت.
هو الحقيقة احنا مش عندنا موضوعين يعني عايزين نتكلم فيهم تحديدا، أنا طب بس خوفا من سريان الوقت بدون تحديد. احنا عندنا موضوع الأنبياء الذين أشارت إليهم سورة ياسين، فدي أنا محتاج من حضرتك فحص لها، اللي هي إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، لأن دول نبيين نص القرآن على نبوتهم وقال شيئا من ذكرهم. كذلك عندنا
أنا كنت بس عايز هنا
يعني لمحة سريعة قبل بيوزع بيوزع دينه يتكلم.
لا طب تفضل، لا اللمحة قبل ما تروح، لا دي بركات نمسك بها سريعا قبل أن تفلت.
يعني ممكن نستأذنك يعني في فاصل ثم نعود
فاصل ولا لمحة فاصل. يعني فاصل يعني لمحة، أنا فاصل مش طلعين يعني.
فاصل ونواصل إن شاء الله بإذن الله تعالى. أهلا بكم إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى. نعود إلى قصة سيدنا لقمان الحكيم، وكلمة الحكمة من أحد معانيها أن يعرف الإنسان أقدار الأشياء والقضايا. فلو بدأ مع ابنه قال له يا بني اقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، اللي هي آخر حاجة أتت في سلم الوصايا العشر اللي ذكرها أخونا الكريم الأستاذ سعيد، ما كانت هذه حكمة على الإطلاق، وإنما بدأ بقضايا العقيدة. ثم بعد العقيدة مباشرة نركز على قضية بير الوالدين، ورجع تاني يؤسس قضية العقيدة، وبعدين دخل بعد هذا كله على قضية الصلاة. فالإنسان لما يأخذ زاد من هذا كله موفق في علاقته بالله، بر بالأبوين، وبعدين يروح يصلي، يطلع وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ما تسيبش اللي حواليك، انت مش مسؤول عن نفسك فقط. وبعدين يرجع لجوانب أخلاقية رائعة. انا بقول ان يا اخوانا، يا دعاء الى الله، يا اب يا ام، لازم نعرف ترتيب القضايا بأولويتها وثقلها في القرآن وفي السنة، فنعرف هذا الترتيب. دي يعني دي
لمحة سريعة
تتوافق مع معنى الحكم.
ربنا يبارك فيك. انا الحقيقة احنا طبعا فعلا اما اخبار سورة ياسين، واما الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ولكن انا فقط اعطاء لحق هذا اللقاء، لانه من حق انبياء الله الذين اشار اليهم القرآن اشارات عاملة زي
ومضات
الكهرباء. نعم نعم. فانا الحقيقة يعني اتلو فقط على اخواني الايات عشان يشوفوا نبأ أو شأن هؤلاء الأنبياء كيف كان. الله عز وجل يكلمنا عن نبي الله مثلا إدريس،
واذكر في الكتاب إدريس،
يعني كلام بس. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا.
عليا
طبعا دي ويقول الله عز وجل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فيذكر لهم الصبر والصلاح ونعم في حاجة
أدخلناهم في رحمتنا
وأدخلناهم في رحمتنا
مظلة، يعني كأن الناس كلها واقفة برا في يعني وفي مظلة للرحمة كده يعني.
وإذ يذكر الله عز وجل إدريس ومعه ذو الكفل في هذه الآية، تجدون أيضا نفس الكلام مذكور في قول الله تبارك وتعالى، مش نفس الكلام إنما يعني نفس الأشخاص، يقول الله تعالى في سورة صد واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار.
يا سلام،
من الأخيار. يعني إذن وصف الصلاح، وصف الصبر، وصف أدخلناهم في رحمتنا، وصف من الأخيار. ثم يقول الله تبارك وتعالى، وهذا في سورة الأنعام في المجموعة المشهورة اللي هي وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، اللي هي الموطن اللي ذكر فيه معظم أسماء الأنبياء في القرآن كله، واللي بعدهم حاجات صغيرة، إنما المجموعة الكبيرة من الأسماء وردت في سورة الأنعام في الآيات اللي هي بدأت وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. يقول تعالى فيها وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل إلياس مين إلياس ده، كل من الصالحين. نعم زي يعني تقول يعني أن وإن كان ورد له في سورة الصفات آيات نقرأها الآن أيضا إن شاء الله. يقول تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. يعني يتكلم عن إلياس واليسع ويونس ولوطا صالحين، وكلا فضلنا على العالمين. طيب مين إلياس ده؟ فيقول الله تبارك وتعالى، وخليني دي أقرأها في سورة الصفات،
وإن إلياس لمن المرسلين.
يقول تعالى وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. المحسنين والمؤمنين وسلام عليه، صفات ضخمة جدا وأخبار. يعني هو تناول قضية أن الله هو أحسن الخالقين وأنكم لا تتركون أحسن الخالقين لتعبدوا بعلا ولتكون هذا ويكون هذا الشرك المزري المضحك، لكن يعني قضية إيمانية تتعلق بالتوحيد. إنما هل عندنا أخبار؟ الله أعلم. لا أدري لماذا أتصور أن هناك أحداثا ستحدث في أجيال البشر ستجعل من هذه الإشارات البسيطة بغير أخبار مستفيضة ستجعل منها يوما من الأيام معجزة بشرية. وأنا عارف ما روي من أنباء بني إسرائيل عن هؤلاء النبيين، لكن صحيح حدثوا عنهم ولا حرج، لكن كمان لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فأنا الحقيقة لا أريد أن أساهم في تشكيل العقل المسلم بأمور الآن غير منضبطة أو غير محددة أو لا نستطيع أن نتخذ موقفا منها، وأخلي ده للجلسات العلمية الخاصة التي لا يراها لا تراها الإضاءة والتصوير والديكورات، لأنه ده مكان المجامع العلمية وليس مكان المجامع الإعلامية. أما سورة ياسين أو ما تشاء من
ربنا يكرمك. أنا أنت سبحان الله دايما زي ما حضرتك بتقول يعني كده بتكرمنا، بس إنما يعني بتقول بتستمد منا، إنما الحقيقة نحن نستمد منك الأكثر. يعني أنا لفت نظري شيء عجيب برضو، إنه ذكر سيدنا مثلا اليسع أو ذي الكف أو اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي الآية وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، والآية الثانية بقى لحتى لو تقل اللي فيها كل الأنبياء اللي فيها هود ولوط عليهما السلام. شيء عجيب إن في النص الاسم في النص يعني في نص الأنبياء اللي ليهم كل قصة ضخمة وسيدنا هود، وكأنها إشارة اللي هم دول وكل مفضلة عليهم. فده نوع من أنواع الإشراك الواضح في الـ 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 الأفضلية.
صحيح،
مش لوحده. يعني لو كانت الآيات دي دايما لوحدها زي مثلا وإسماعيل وإدريس وذا الكف، لو يعني إنه اليسع وإلياس وذا الكف لكل من الصابرين لكانوا منفصلين كده في حتة.
صحيح،
إنما هم مندمجين قوي مع الأنبياء.
صحيح،
ولا مرة جم لوحدهم.
صحيح،
فهم دول زي دول أو ولكن انتوا ما تعرفوش. بس
ده كمان برغم تقارب اللفظ بين إلياس واليسع، لدرجة ممكن مثلا الواحد كان يخشى الناس يقولوا طب ده يمكن يطلعوا واحد ولا حاجة، فتأتي الآية الواحدة تذكرهم هما الاثنين مع بعض عشان تعرف ان دي موجودة.
وحضرتك فضلت برضو ان عدد الانبياء كثير جدا،
124,000 على الراجح، وان كانت ليست يعني، لكن هي ارجح ما هو مروي 124.
وان من امة الا خلا فيها نذير.
لذلك هي دي بقى سورة ياسين اللي الشيخ يعني تفضل ويعني وقال يعني، وفعلا هي فيها
نبوات
في رسل مرسلين في موجودين. يقول الله عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا هناك قرية زي قرية لوط أو زي قرية هود أو قوم عاد أو قرية دي تطلق على مكان في مجموعة من البشر بيعيشوا بقى في ضلال ما، في خلاف، في يعني خلافات ما أو مخالفات ما، سواء بقى المخالفات دي كانت عمرانية وبيعبدوا اللي مش عارف ايه، ولا زي مع سيدنا هارون اتخذوا العجل، ولا من بني اسرائيل، ولا زي قوم لوط كانوا يفعلون الفاحشة، ولا بالميزان مع سيدنا شعيب. الله اعلم، لم يذكر القرية كان فيها مخالفات ايه، انما بانت بعد كده تكذيبهم للرسل. الذي نتأكد منه يقينا يا دكتور ان كل من يدعو الى الله عز وجل يحارب، كل من يدعو الى الله عز وجل يكذب، كل من يدعو الله عز وجل لابد أن يصبر، كل من يدعو الله عز وجل لابد أن يعلم تمام العلم أنه يسير في طريق محفوف، إما بالشهوات أو بالشبهات أو بالفتن والمحن والابتلاءات. لازم تجي لك حاجة من دول، فتنة المال، فتنة الولد. لذلك إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثلاثة بعتوا القرية واحدة في 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 سورة ياسين، ثلاثة من المرسلين، اثنين الأول مع بعض وبعدين كذبوا الاثنين، فأرسل الله سبحانه وتعالى الثالث فقالوا إن إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلون. ونفس السبة،
منطق واحد،
منطق الكفر واحد عمال يتكرر حتى الآن. اليهود نفس المنطق اللي شغالين به، هو أنتم مين، هو مين اللي بيعمل إيه، هي حماس مين، هي يعني نفس المنطق هو مع كل دول الكفر وكل أقوام الكافرين. يعني وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، وقالوا على النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، وقالوا على سيدنا موسى سائر، وقالوا كل ده قالوا بالفعل. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم نرجمنكم، ولا يمسنكم منا عذاب أليم.
انتوا كنتوا شؤم علينا واحنا لازم
احنا متشائمين منكم كده طالما جيتوا لنا زي بالظبط. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. دول مشكله.
نعم.
دول بيصلوا في الجامع وشهم منور. دول مشكله.
نعم.
دول بيقفوا قدام باب الجامع ليه؟ احيانا كانت بتوصل لكده يعني في ناس واقفه قدام الجامع تدردش ولا حاجه, حد يقول لهم امشوا من هنا انتوا واقفين قدام الجامع ليه؟ يعني اشياء عجيبه جدا لا يصورها يعني او تصورها عقل يعني. فردوا برضو هؤلاء يعني الانبياء قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. انتوا مش عايزين تفهموا ابدا. وجاء من اقصى, واللي يهمني بقى هنا يعني انه في حد تحرك زي الهدهد بالظبط. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد. وراخر طلع انه داعيه ويعني يعتبر من الذين بلغوا الدعوه ايضا وجاي مجتهد على نفسي وجاي من نفسه كده زي برضو سيدنا موسى. يا موسى اخرج اني لك من الناصحين ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. اذا هي قضيه الدعوه يا دكتور والتحرك والخروج في النهايه خالص. هذا الرجل الصالح الذي يقول اتخذ من دونه الهه إن يردني الرحمن بدور لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. أهم شيء أهم شيء هي النتيجة الأخيرة للدعاء بإذن الله تعالى ستكون هي ما سأتلوه. والنتيجة الأخيرة للأنبياء ومن اتبعوهم أبشروا يا أهل الدعوة مهما حدث لكم في هذه الدنيا النتيجة قادمة قيل ادخل الجنة. والجميل بقى انه دائما الداعية رفيق رحيم شفيق يحب الخير لأهله حتى وان كانوا عصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو اردت ان اطبق عليهم من اخشابين قال لا لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول لا. دايما الداعية مش بينتقم ولا بيتشفى في قوم, بالعكس لما داخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
سبحان الله.
يعني فعلا
ابن عباس في هذا يقول لا تلقى المؤمن الا ناصحا حيا او ميتا.
بعد
ما دخل حبيب النجار ده هم قتلوه حتى في كتب التفسير طبعا احنا لا نؤكد هذا, يقول ان هرسوه بارجلهم حتى اخرجوا امعاءهم من بطنه. فما فيش فاصل بين قال يعني
قيل ادخل يعني الجنة
قيل ادخل الجنة بين ان هو يعني نادى على قومه اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجر وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. ما فيش فاصل بين لحظة ما قال الكلمة دي ودخول الجنة, كأن الألم اللي هو عاشه ده اختزل. ان اول لحظة دخل الجنة نسي كل حاجة, افتكر حاجة واحدة بس انه عايز قومه حتى اللي ظلموه بهذا الشكل. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لكن النقطة اللي بتشغلني هنا يعني حقيقة قضية فقه التعزيز. اتنين مرسلين في قرية فعززنا بثالث, يقوم ينتقل رجل من اقصى المدينه. العاده ان الشيوخ والدعاء يحبوا يعيشوا يسيبوا القريه ويعيشوا في المدينه عشان الخدمات فيها احسن وال يعني الراحه فيها اكبر.
الشيوخ ما بيعملوش كده
المهم كتير بيعملوا كده يا مولانا. فالمهم انما ده جاي من اقصى المدينه.
انا مع الشيخ كتير ما بيعملوش
ولا
كده. خلاص
يعني انت
الكره مليانه ناس كويسين
الحمد لله. جاي من اقصى المدينه ليذهب الى قريه, ما دفعه الى ان يذهب وفيها ثلاثة مرسلين؟ يعني يقول لك كفاية يعني انا راجل مش نبي ودول مرسلين. انما انقلب من قريته او من المدينة الى القرية ليعزز دعوة المرسلين, لان وجود اي عدد من المرسلين لا يعفي كل مكلف من القيام بفرض العين في وجوب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. اذا هذا دليل على ان مهما كان من شيوخ في البلد او دعاء كل واحد لازم يعرف انه هو آثم اذا لم يعزز ويؤازر دعوة الدعاة الى الله تبارك وتعالى. انت لازم تروح وطالع في وقت الحالة جيم الطوارئ مرفوعة, لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. طالع بشجاعة وقال انا عندي رسالة تعزيز لهؤلاء المرسلين ولا يعرف انه ممكن يدفع ثمنها حياته.
تخيل بقى في الان بلا مرسل يعني في قرى او مدن او اوروبا او افريقيا محتاجة الدعاء، ولا يوجد هناك نبي، لأن خلاص صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. نعم. تخيل في ثلاثة والراجل ده فرض على نفسي وجوب انه يروح لهم، طب النهاردة بقى ما فيش حد، فواجب علينا ايه؟ نعم.
سبحان الله،
البلوكة بتاعتها.
سبحان الله، يعني الحقيقة لولا انه الوقت يمضي والانسان محتاج يحاول يسعى القضايا، ربما كان يغرق ويستغرق في هذا الكلام العظيم، الواحد مش قادر يخرج من اسر سلطانه على الوجدان الحقيقة.
نعم.
لكن على كل حال قبل ما ندخل في موضوع الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، في ايضا مفاجأة نحب ان احنا نقف امامها، ربما لا يعرفها كثير من اخواننا، وهو ان من النبوات لا العفو لا فيك يا رب. على كل حال نحن نتدرس مثلنا يعني، يعني اللي هي ان اخوة يوسف ايضا من التحقيق من المحققين من قالوا انهم كانوا انبياء وانهم الاسباط المشار اليهم في صريح الآية التي ذكرت بالتنزيل عليهم، اللي هي قول الله تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط.
نعم. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي
النبيون. نعم. نعم والأسباط طبعا. فإذا ما أنزل إلينا وما أنزل إلى ومن أنزل إليهم الأسباط، فالأسباط نبيون منزل إليهم وحي ومرسل إليهم بوحي. من هم الأسباط؟ فصيل كبير من المفسرين قالوا إن الأسباط هم إخوة يوسف، وأنهم أسباط إما لأنهم يعني سبط سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق، وإما لأنه البطون التي تفرقت إليها بنو إسرائيل، وأنهم تاب الله عليهم وأتم عليهم النعمة وصاروا أنبياء وصاروا هم المشرفين على دعم تحرك حركة الوحي والنبوة في بطون بني إسرائيل، وكان فتحا كبيرا. فده أيضا نضع في الحسبان، ونحن نقول أنهم سواء كانوا إخوة يوسف أو كانوا غير إخوة يوسف، إلا أن هناك من الأنبياء هذه المجموعة من النبيين اللي احنا ما نعرفش أسماءها برواية جامعة لأسمائهم صريحة، إنما موجودين دول كتلة أنبياء اسمهم الأسباط. هناك من الأنبياء هذه المجموعة من النبيين اللي احنا ما نعرفش أسماءها برواية جامعة لأسمائهم صريحة، إنما موجودين دول كتلة أنبياء اسمهم الأسباط. هي خاوية على عروش.
ده ورد في سورة البقرة وورد اسمه بشكل صريح، يعني هذا بالإلماح يعني، لكن بشكل صريح في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبله قاتلهم الله أن يؤفكون. الحقيقة والوقت صار ضيق جدا، وإحنا عندنا سيدنا عزير والخضر، بقول ان ده قدم يعني رؤية تجريبية، يعني احنا لما نقرأ الآية الطويلة دي.
طب 124 ألف نبي يعني
لازم المخرج بقى يدخل 24 ألف
احنا ندعيله زي ما الشيخ يعقوب بيدعيله ونقول له ربنا يهديك يا مدني ونشتغل في 124 ألف رسول.
فيعني يعني الله سبحانه وتعالى لما يعني بيقول انه مر على قرية وهي خاوية على عرشها، قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ 100 سنة دول لانه هو يعني مات في هذه الفترة ثم بعثه الله. قال لبثت يوما او بعض يوم، ده انا لسه كنت امبارح زي بالضبط اصحاب الكهف. لكن قال بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، ما تغيرش الاكل والشرب كما هو، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. ويبدأ يشوف العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، والحمار قدام عينيه يتشكل عظم، وبعدين حتة لحمة تأتي هنا حتى هنا، وبعدين يبعث الروح ويجري يعني. فلما تبين قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. مشهد
تصويري
جدا يعني، كأنها بانوراما واضحة جدا قدام يعني نبي الله عزير ثم امام الامة. ولذلك يقول روجر بيكون
إن أول الناس علم المنهج التجريبي للعالم هو الإسلام من خلال القرآن، ويأخذ هذا المشهد والمشهد اللي جاي بعده مباشرة: أولم تؤمن سيدنا إبراهيم؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالطير وجمعها، يعني الوقتك منه فعلا قليل، مش راضي فصل. لكن قصتين ورا بعض فيهم منهج تجريبي لإرساء قضية عقدية واضحة أن الله جل في علاه قادر على كل شيء، ويجمع يعني الأشياء مهما تنافرت. يعني ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزع، يعني
متقطع
صار في حواصل الطير أو في بطون السباع أو في البقاع من الأرض، كل حتة منه في حتة، يعني كل جزء منه في حتة. إذا الله سبحانه وتعالى بيورينا آية سيدنا عزير، بعدها بقى بيورينا القصة الواقعية. إذا هذا لإرساء المنهج التجريبي الذي يوصل إلى الإيمان، مش منهج تجريبي عشان يعني قضية فكرية بحتة أو جانب حضاري مادي بحت، دون أن نصل ذلك بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما يعني
أما الخضر،
الخضر بقى
حسبونا مشكورا على كل حال، حسبونا أن نعم. نقول لإخواننا أنه إذا أراد الله عز وجل واختار أن يذكر هذا الرجل، وألا يذكر إن كان نبيا أو لا، وإنما يذكره بتكريم العبودية، عبدا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
من لدنا دي يعني واخد من مصدر كبير جدا.
نعم
يعني
نعم. وكان دوره في الحقيقة فيه تأديب كبير لنبي الله وكليم الله موسى عليه.
شوف العلم ده لما يأتي على واحد عابد العقيدة صح وعنده خلق عنده رحمة، يجي العلم يعني يتوظف في إطار العبودية والرحمة. نعم. إنما لما خلت الأرض من العبودية ومن الرحمة أصبح بالعلم يكتشف طائرات وكس تقصف، والضرب الفسفوري والقنابل الذرية والحرب النووية وحرب النجوم أصبحت رعبا وفزعا وإرهاقا، لأنها خلت من العبودية وخلت من الرحمة. ففي علم عند الناس الآن في الغرب، لكن زي بقول أخونا سعيد دايما يعني أنا مش مقتنع أن عندهم حضارة، دي عندهم أنا بقول دي حقارة فعلا، لأنه عنده العلم بس ما عندوش اللي عند سيدنا الخضر وعند الأنبياء، لا في عبودية لله ولا فيه رحمة بعباد الله. والفخر الرازي يقول: وغاية العبادة أو تعريف العبادة هي غاية الخضوع لأمر الله وغاية الشفقة على خلق الله. فشوف المفتاحين دول عند سيدنا الخضر كانوا قد إيه.
نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا بركة الوحي ولا بركة النبوات يا رب العالمين، وأن يأخذ بقلوبنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يملأها يقينا وإيمانا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
في هذه الحلقة بشكل خاص نريد أن نأخذ الأمور الجامعة التربوية والدعوية التي يمكن أن تكون مناهج عامة لهؤلاء الأنبياء تفيدنا في حياتنا المعاصرة.
نحن محتاجون إلى هذه النبوات وإلى هذا الوحي
يغذي حاجتنا إلى الهواء.
حاجتنا إلى الهواء فعلا.
الأنبياء، الرسول، الصحابة، التابعين، المجددين في للدين في هذه العصور الحديثة،
هذه الأمم بهذه الأنواع، وقوم شعيب بالفساد الاقتصادي. فكيف إذا اجتمعت هذه المفاسد كلها في بلد واحد مثل أمريكا، وتريد أن تصدر هذه المفاسد إلى العالم كله من خلال العولمة؟
يونس عليه السلام ترك قومه، فكأن الوحي ترك قومه الذين كفروا وأخذه هو إلى بطن الحوت إلى أعماق البحر. ليس لأحد من النبيين ولاية على دعوته، إنما هو عبد يؤدي ما أراده الله.
سيدنا إبراهيم التوكل وحسن الظن بالله وتسليم الأمر لخالق الكون، فلما يسيب زوجته وابنه في واد غير ذي زرع، منتهى الرضا منتهى التوكل.
قدسية للخلق جاءت.